www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه من هذه الليلة أو من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نحاول الدخول في بحث جديد وفي فصل جديد، وهو أننا كنا نتكلم في الأبحاث السابقة عن المحاور التي وقع الاتفاق عليها فيما يتعلق بالأطروحة المهدوية، يعني لم يختلف فيها أحد من علماء المسلمين، الكل متفق على هذه المحاور التي سنشير إليها إجمالا. هذه المحاور نستطيع أن نلخصها في خمسة. المحور الأول الذي ينبغي أن يشار إليه، وهو أنه ضرورة ظهور المهدي المنتظر، وبتعبير آخر ضرورة ظهور الإمام المهدي المنتظر في آخر الزمان، وأنه لا يمكن أن تنتهي هذه الأرض بلا خروج للإمام المهدي المنتظر. يعني لا يمكن أن تقوم الساعة إلا وقبل ذلك لا بد أن يظهر الإمام المهدي المنتظر. ويتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقات السابقة بينا لماذا عبرنا عنه المهدي، ولماذا عبرنا عنه بالمنتظر، ولماذا قلنا أنه هو الإمام. قلنا بأن هذه العناوين متفق عليها تقريبا بين علماء المسلمين. إذن علماء المسلمين يتفقون على أن هذا المصلح الذي يأتي في آخر الزمان هو إمام، وهو المهدي، وهو ماذا؟ المنتظر. ما هي الشواهد التي تؤدي هذه الحقيقة؟ طبعا أنا ما راح أدخل في التفاصيل، وإنما أشير إلى مصدر أو مصدرين وأنتقل إلى المحاور اللاحقة. من الشواهد أو من الروايات الأساسية في هذا المجال ما ورد في مسند الإمام أحمد، هاي الموسوعة الحديثية التي أشرنا إليها، وهي أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط، وهي المطبوعة في مؤسسة الرسالة كما قلنا في المجلد السادس صفحة 42. هناك مجموعة من الروايات، منها هذه الرواية، الرواية تحت الرقم 3571. 3571. حدثنا سفيان ابن عيينة، حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذه الرواية الأولى. وفي الحاشية يقول المحقق: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الصغير، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، والخطيب البغدادي في تأريخه، وأورده الحاكم النيسابوري في المستدرك، وأخرجه مطولا ابن ماجة والبصيري في الزوائد، وعشرات المصادر التي تثبت لنا هذا النص. ولذا قلت بعد لا أحتاج أن أذكر مصادر كثيرة. هذا هو النص الأول. النص الثاني وهو الحديث 3572 عن زر بن حبيش عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. أيضا الرواية يقول: إسناده حسن. ورواية ثالثة أيضا قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. إذن النصوص تقريبا مستفيضة في هذا المجال، إن لم نقل أنها حقيقة بل متواترة لإثبات ماذا؟ أنه لا بد أن يخرج المهدي في آخر الزمان، وهذا مما لا كلام فيه. وهذا المحور لم يقع فيه كلام بين أحد من علماء المسلمين إلا شرذمة قليلة من الكتاب المعاصرين أو القدماء ذهبوا إلى أنه لا نحمل هذه الروايات على الحقيقة الخارجية، وإنما نحملها على الرمزية، ونقول أن المراد من المهدي يعني الخير والصلاح ونحو ذلك، وهذا كلام واقعا لا يعبأ به ولا يعتد به ولا يستحق أن يذكر في هذا المجال ويقف الإنسان عنده. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الذي لم يقع فيه أيضا خلاف تقريبا بين علماء المسلمين أن قضية المهدي أو الإمام المهدي المنتظر هي عقيدة في صلب الأمور الإيمانية والعقدية. طبعا هذه الأبحاث تقدم الكلام عنها تفصيلا فيما سبق، وإنما أنا أريد أن ألخص البحث حتى أنتقل إلى موارد ومحاور الخلاف في المسألة. وأنه وهذه نقطة أساسية، وأنه لا يكمل إيمان المسلم إلا بالاعتقاد ماذا؟ إلا بالاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر. ويتذكر المشاهد الكريم نحن من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، هناك في صفحة 221 قلنا أن الإيمان بها واجب وهو من صلب العقيدة، ثم يذكر أنه ما يجب في صلب العقيدة هو ماذا؟ هو أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس إلى آخره، إلى أن يأتي في صفحة 227 قال العملام السفاريني قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى، والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى، وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم.
الشيخ بن باز يقول
أحسنتم وتقدم الكلام إلى أن قال وقد روي عمن ذكر من الصحابة بروايات متعددة مما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب. الإيمان
به واجب،
يعني القضية قضية ليست قضية اختيارية أن تؤمن أو لا تؤمن، وإنما هذه من مكملات إيمان المسلم، فإن لم يؤمن فإيمانه ما هو ناقص، كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة.
قضية عقدية مفروغ من
طبعا عادة. دليل هذه القضية أيضا واضح. ما هو دليل هذه المقولة؟ دليل هذه المقولة وهي الرواية الواردة في الصحاح، وهي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي صحيح مسلم في صفحة 43 الحديث 34 في صفحة 43 الحديث 34. أنا بودي أن المشاهد الكريم يقرأ بها الرواية جيدة معي. قال الرواية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عند ذلك فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن لا يكفي أن يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد ماذا؟ رسول الله. لا بد أن يؤمن به أولا، هذا محمد رسول الله، وأن يؤمن بما جئت ماذا؟ بما جئت به، وبما جاء به هو ماذا؟ ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان وأنه لا تنقضي الدنيا أو لا تنقضي الأيام إلا ماذا؟ إلا بظهوره. إذن ما لم يؤمن الإنسان بما جاء به فهو داخل في هذه المقولة، فإذا فعلوا ذلك أو ليس داخلا فيها، ليس داخلا في ذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا هو المحور الثاني الذي اتفقت عليه كلمة الأعلى. المحور الثالث الذي لا بد أن أشير إليه وتوجد فيه بعض النكات الإضافية أيضا، وهو أنه لا بد أن نعلم أن هاي التفتوا إليها، وإن شاء الله بحثها التفصيلي سيأتي، ولكن أشرنا إليها إجمالا دكتور قبل ذلك، وسنأتي على ذلك تفصيلا بعد ذلك عندما نتكلم في أنه من هو المهدي المنتظر، يعني نريد أن نعرف المصداق الخارجي، هل هو محمد ابن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي، أو هو محمد ابن الحسن العسكري الذي ينتهي نسبه إلى الحسين ماذا
عليه السلام،
وإلا لا يوجد خلاف أنه محمد وأنه ماذا علوي، ولكن هم يقولون ابن عبد الله الحسني العلوي، ونقول محمد ابن الحسن العسكري، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ومن هنا هذه الروايات تنفعنا كثيرا في ذلك المورد، ولكن أشير إليها إجمالا، وهو أن الإمام المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين بشر بهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الأئمة من بعدي ماذا؟
12.
الخلفاء من بعدي 12. الأمراء من بعدي 12. ونحو ذلك من النصوص أيضا المتفق عليها بين علماء المسلمين. لم يقع ولم يستطع أحد أن ينكر أن النبي صلى الله عليه وآله في أهم صحاح القوم وفي أهم مصادرنا الأئمة من بعدي ماذا؟ 12. ليست مقولة مبتدعة، هذه حقيقة ثابتة، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن هذا الإمام خلافا لمن يحاول أن يقول أنه ليس منهم، يعني الشيخ ابن تيمية يعتقد أن هذا المهدي المنتظر ليس ماذا ليس من الاثني عشر، ولذا يحاول أن هؤلاء الاثني عشر يجعلهم في صدر الإسلام أو في القرن الأول. نجد أن جملة من الأعلام ومنهم ابن كثير الدمشقي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، ابن كثير الدمشقي في كتاب النهاية في الفتن والملاحم علق عليه ووضع حواشيه الأستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية أسسها محمد علي بيضون سنة كذا بيروت لبنان. هناك في هذا الكتاب في صفحة 11 من هذا الكتاب، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت، يقول ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثني عشر أولئك الذين تتابعوا بعد الرسول عليه السلام سردا، كما توجد بعض الأقوال، ومنهم ماذا ومنهم ابن تيمية الذي يحاول جزاك الله خير. يقول وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية، لأن حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة يمنع من هذا الملك، بعد لا يجمع، لأنه إذا صح عندكم رواية الخلافة بعد 30 عام إذا لا يمكن أن يكون شاملا ماذا لما بعد 30، وهو الرسول يقول الخلفاء من بعد 12 وإلى 30 عام لم يحصل إلا كذا
أربعة.
إلا أربعة، وهو الخليفة الأول والخليفة الثاني والثالث والرابع،
تكون ملكا عضولا.
ولذا هذا يكون رد علمي على أمثال الشيخ ابن تيمية الذين يعتقدون أن معاوية أيضا ماذا
من
الاثني عشر، وأن يزيد أيضا ماذا من الاثني عشر، وأن عبد الملك بن مروان من الاثني عشر، وأن أولاده الأربعة من الاثني عشر، وأن عمر بن عبد العزيز من الاثني عشر. هذه الرواية
من جهة 30 عام الخلافة
من جهة أحسنتم، وهذا تناقض واضح، يعني لمن يريد
أن يؤمن من جهة أن الخلافة لا تكون إلا 30 عاما، ومن جهة أخرى يقول هذه الروايات شاملة لأمثال معاوية، يحصل هناك تهافت وتناقض، لأنه وهذا ما يشير إليه الشيخ ابن كثير. ابن كثير هكذا يقول، يقول لأن حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة يمنع من هذا الملك، وإن كان البيهقي قد رجحه، وقد بحثنا معه في كتاب دلائل النبوة في كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته ولله الحمد، ولكن هؤلاء الأئمة 12 وجد منهم الأئمة 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وابنه الحسن بن علي أيضا يجعله من هؤلاء
12.
أحسنتم، وإن كان الشيخ ابن تيمية ماذا لم يجعله منهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد، وكذلك وجد منهم طائفا من بني العباس، وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حتى يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيه كما سيأتي بيانه.
إذن من 12
وهذه قضية، وبعد ذلك جملة من الأعلام صرحوا بهذه الحقيقة، وهذه نقطة مهمة المشاهد الكريم لا بد أن يلتفت إليها، لأنه الروايات السابقة فقط بينت أنه من عترتي، من أهل بيتي، مني، من ولد فاطمة، من ولد فاطمة، ولكنه الروايات لم تقل أنه واحد من الأئمة 12، ولكن جملة من أعلام المسلمين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقدية يعتقدون أنه ماذا؟ أنه أحد الأئمة 12، بل أكثر من ذلك. ويتذكر المشاهد الكريم، وقرأنا هذه الجملة فيما سبق، أن علم من الأعلام المعاصرين وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قلنا هناك في كتابه، في كتاب شرح العقيدة السفارينية إلى آخره، قال منها الإمام الخاتم في رقم البيت رقم 108، قال أي من أشراط الساعة الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس، وهذا الإمام يقول إنه الخاتم أو الخاتم، أي للأئمة، لأنه لا إمام ماذا؟ لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. وهنا لابد أن نضيف إلى الشيخ عثيمين، نقول له ليس هو خاتم الأئمة، بل هو خاتم الأئمة 12
والأوصياء. أحسن،
التفتوا هذه النقطة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، وإن كان هو لم يبينها، ولكنه لازم ما ذكره ابن كثير وما يذكرونه أنه ليس فقط هو أحد الأئمة 12، بل هو ماذا؟
خاتم الأئمة.
بل هو خاتم الأئمة 12، وخاتم خلفاء رسول الله، وخاتم من هو من أهل بيته وعصرته. طبعا أنا أتصور أن المشاهد الكريم الآن شيء فشيء يقترب، يتضح له بأنه نحن عندما نعتقد بأنه المهدي المنتظر هو خاتم الأئمة، هذه مو فقط دعوانا، وإنما دعوة علماء، دعوة كبار علماء المسلمين. إذن المحور الآخر الذي لا بد أن يلتفت إليه، وهو أن المهدي المنتظر هو ماذا؟ المهدي المنتظر هو خاتم الأئمة 12 الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم في أبحاث لاحقة سأقف عند هذه القضية مفصلا، بأنه أساسا ما هي خصائص هؤلاء 12؟ واقعا هل تنطبق على أمثال عمر بن عبد العزيز، وتنطبق على أمثال خلفاء بن العباس أو معاوية ويزيد؟ لابد أن نقرأ ماذا؟ النصوص الصحيحة الصريحة التي وردت عن رسول الله لبيان خصائص هؤلاء الأئمة 12، ومن أهم خصائصهم
أنهم كنقباء بني
إسرائيل،
كعدة نقباء بني
إسرائيل.
لا بد أن نرجع إلى القرآن لنتعرف على نقباء بني إسرائيل، ومنه نتعرف على هؤلاء الأئمة الاثني عشر. هذا هو المنطق الصحيح والمنهج الصحيح. يعني عندما جاء نص صريح وواضح يقول أن الأئمة من بعد إثني عشر وأنهم كعدة نقباء بني إسرائيل، لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى أن نقباء بني إسرائيل كانوا ينتخبون من قبل الأمة أو كانوا مجعولين من قبل ماذا؟
الله تعالى.
من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن هؤلاء النقباء نصبوا وجعلوا من قبل من؟
قبل الله.
من قبل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كماذا؟ كنقباء. فإذا لا بد أن يكونوا كذلك. هذا بحث إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي مفصلا عندما نريد أن نقف على نسبه الشريف في هذا المسألة.
كما قرن آل محمد بآل إبراهيم، وآل إبراهيم مجعولون جعلا بالاتفاق.
جيد جدا. هسه الآن نريد أن نعرف هذه القضية واقعا، بأنه أساسا هل يمكن أن نصل إلى نتيجة علمية من هذه التشبيهات والمقارنات والاقترانات أو لا يمكن؟ المحور الرابع الذي وقع عليه الاتفاق بين علماء المسلمين هو أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا. إخواني الأعزاء، لعله إن شاء الله تعالى في واحدة من الأبحاث اللاحقة سنقف عند هذه القضية، وهو أنه هذه القضية التي سوف تتحقق على يد الإمام المهدي المنتظر الذي هو الإمام الثاني عشر من أئمة
أهل البيت،
أهل البيت بنص ماذا؟ ولا أقل أحد الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم
رسول الله
صلى الله عليه وآله، سيتحقق على يديه ملء الأرض أو يملأ الأرض عدلا وقسطا. هل تحقق ذلك على يد شخص آخر من الأنبياء والمرسلين أو لم يتحقق؟
هو حلم الأنبياء والمرسلين.
سوف يتبين أن المهدي المنتظر الذي هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين بشر بهم يتحقق على يديه ما لم يتحقق على يد نبي أو رسول من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهم، حتى جده رسول الله.
ولذلك يصلي عيسى خلفه.
هذه من المحاور الأخرى التي سأشير إليه. هذه من خصوصيات ماذا؟ من خصوصيات المهدي المنتظر، ولا ثانية لها ماذا في عالم الوجود إن شاء الله بعد ذلك سأشير إليه يا دكتور. إذن المحور الرابع هو أنه يتحقق على يديه ما لم يتحقق على يد أحد من الأنبياء والمرسلين، فضلا عن الأوصياء والأولياء والصلحاء. وهذه منقبة وقعا، وهذه فضيلة أنا لا أعلم المشاهد الكريم كيف يريد أن يفهمها فليفهمها، ولكنها منقبة وفضيلة يوجد له فيها نظير أو لا يوجد، واقعا لا يقارنه أحد في هذه الفضيلة. تقول لي هذا معناه أنه أفضل من رسول الله؟ أقول لا، يستحيل أن يكون أفضل من رسول الله، لأنه هو وارث سنة جده رسول الله، ويستحيل أن يكون الفرع أعلى درجة من الأصل. أصله هو من؟
رسول الله.
الشجرة هي رسول الله. وهذه ثمرة تلك ماذا؟
تلك الشجرة.
ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها
في السماء تؤتي أكلها كل حين. هذه ثمرتها تتوقف أو لا تتوقف؟
ولا تفارق الكتاب لأنها موجودة في كل
شيء. أساسا هذا إن شاء الله فقط أعد المشاهد فقط الآن إشارات حتى يأتي. هذه الشجرة المحمدية الأصيلة لها ثمر وتعطي ثمرها ماذا؟
كل حين.
ليست
فصلية،
لا أنه والله ينقطع ثمرها ثم يبدأ ماذا؟ ثمر آخر. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. يأتي إن شاء الله بحثه في محله. هذا هو. والروايات أيضا في هذا المجال أيضا فوق حد الإحصاء، منها ما ورد في مسند أحمد المجلد 17 اللي هي طبعة مؤسسة الرسالة، هناك في صفحة 210 من الكتاب هذه هي العبارة:
الرواية رقم الرواية خلينا ننقلها وهي الرواية 11130. الرواية حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن مطر بن طهمان عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ماذا؟
جورة.
ظلم
ظلم وجورة.
هذه الحقيقة هذه من خصائص من؟ من خصائص. وهذا أيضا متفق عليه بين علماء المسلمين. وفي النص يقول حديث صحيح وأخرجه أبو يعلى من طريق فلان وأخرجه الحاكم وسيأتي بالأرقام كذا وكذا وقد سلف إلى غير ذلك مصادر عديدة يذكر في هذه الحقيقة. المحور الخامس الذي لا بد أن يشار إليه ولو إجمالا وتقدم بحثه ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن ظهوره وعما يجري في ظهوره هو أنه اتفقت الكلمة على أنه ينزل عيسى إلى الأرض ويكون يأتم بمن؟
بالمهدي.
بالمهدي المنتظر. وهذه أيضا فضيلة لا يدانيها فيها أحد، لا يدانيها. إمام يصلي خلفه من؟ نبي
من أولي العزم،
من أنبياء أولي العزم. وهذا أيضا مورد اتفاق الكلمة. المحور السادس الذي لا بد أن أشير إليه وهو أنه فيما يتعلق بنسبه الشريف. فيما يتعلق بنسبه الشريف أيضا هناك أكو مجموعة نقاط متفق عليها، وهي أنه من أهل البيت وأنه من العترة وأنه من ولد فاطمة وأنه عندهم أنه من ابن ماذا؟ ابن الحسن، ابن علي بن أبي طالب، فهو علوي ولكنه من طريق حسن. هذا أيضا متفق عليه بينهم. طبعا أقول متفق يعني يقبلونه، وإن كان جملة من أعلامهم سيتضح بعد ذلك أنه هذا المورد الأخير وهو أنه يرجع نسبه إلى الحسن بن علي يوافقون ويخالفون، لا يخالفون بذلك، يقولون يرجع نسبه إلى من؟ إلى الحسين بن علي، وهذا بحثه سيأتي. إذن المحاور الثلاثة الأولى وهي أنه من أهل العترة وأنه من أهل البيت وأنه من ولد فاطمة أيضا هذا متفق عليه بينهم.
أحسن.
هذه هي المحاور الخمسة أو الستة المتفق. طبعا هناك أمور أخرى أيضا موجودة ولكنها أمور جزئية. الأمور المحورية في المتفق عليه هذه الأمور الستة والخمسة التي أشرنا إليها
إن شاء الله. في سؤال آخر يقول طيب لكن سمح سيد لم يذكر ما هي أهم المحاور المختلف عليها في الطروح المهدوية بين مدرسة أهل البيت وأعلام مدرسة الصحابة.
نعم. واقعا في مجال أو في الجواب عن هذا التساؤل أنا أتصور هنا أكدت في المراحل السابقة وفي الأبحاث والحلقات السابقة نحن لا نريد أن ندعي أن الأطروحة المهدوية التي نعتقد بها هي مطابقة لما يعتقده علماء المسلمين أو ما تعتقده مدرسة الصحابة في الأطروحة المهدوية هي تطابق 100% الأطروحة التي تعتقد بها ماذا؟
مدرسة
أهل البيت. هذا مرارا أنا أكدته، ولذا كنت أقول لجملة من المتداخلين في هذا المجال والمداخلات التي ترد والأسئلة التي ترد أنا لست بصدد إثبات المطابقة ماذا؟
الكاملة،
وإنما أريد أن أبين أولا ما هي نقاط الالتقاء في هذه الأطروحة بين علماء المسلمين. وهذه القضية تعد في اعتقادي تعد خطوة أساسية من الخطوات التي تبين أن فكر المسلمين في كثير من مقاطعه ماذا؟ متداخل وأنه متطابق. ليس الأمر كما يحاول أن يصور البعض أن هؤلاء مسلمين وأن هؤلاء مشركين وكفار ويهود ونصارى. أنتم وجدتم مرارا وتكرارا أن المنهج الأموي ومن يتبعه في زماننا من فضائيات وغيرها ومن أسس للنهج الأموي يحاول أن يصور أن أتباع مدرسة أهل البيت هؤلاء أساسا لهم رائحة من الإسلام أو لا رائحة فيهم من الإسلام. يحاولون أن يركزوا هذه القضية، أن هؤلاء أهل بدعة، أن هؤلاء أهل تكفير، أن هؤلاء أهل شرك، أن هؤلاء أخذوا عقيدتهم من اليهودية، أن هؤلاء يشبهون النصرانية وهكذا. نحن في هذه الأبحاث كنا أولا الخطوة الأولى والبحث الأول كنا نريد أن نقول أن هناك محاور كثيرة في الأطروحة المهدوية، هناك تطابق كامل وتام بين مدرسة أهل البيت وبين ماذا؟ وبين مدرسة الصحابة. نعم أقولها بشكل واضح وصريح أن ما يعتقده ما تعتقده مدرسة أهل البيت وما يعتقده علماء المسلمين في مدرسة الصحابة واقعا يتباين مع ما يعتقده النهج ماذا؟ النهج الأموي. نعم لا نتفق معهم في شيء، لا نتفق معهم في شيء. تقول قد يقول قائل سيدنا لماذا تقول هذا الكلام؟ أليسوا يتفقون معنا في التوحيد، يتفقون معنا في النبوة، يتفقون معنا في كذا قضاء؟ الجواب إن شاء الله تعالى في بحث المطارحات في العقيدة إذا وفقنا سنعقد أيضا فصلا مستقلا عن التوحيد في النهج الأموي. وعندما أقول النهج الأموي مو بالضرورة أريد أن أقول أنهم معاوية ويزيد، هؤلاء أقل من أنهم كانوا يفهمون التوحيد، وإنما أريد أقول لمن أسس من بعدهم للنهج الأموي ماذا يقول في التوحيد. عند ذلك سيتضح لكم أن ما يقولونه في التوحيد لا فقط لا ينسجم مع مباني مدرسة أهل البيت، لا ينسجم مع مباني عامة علماء مدرسة الصحابة. سيتضح لكم الآن، لا أريد أن أقول الكلمات هكذا بلا أدلة. سيتضح أن التوحيد الذي يقوله النهج الأموي وعلى رأسهم الشيخ ابن تيمية ومن كما أسميناه سابقا شيخ الإسلام الأموي، الإسلام الأموي في التوحيد يختلف كليا عن التوحيد الذي يوجد عند مدرسة الصحابة، فضلا عن التوحيد الذي يوجد في مدرسة علماء مدرسة أهل البيت. إذن أرجع إلى بحثي، وهو أنه في قضية المهدي المنتظر وفي الأطروحة المهدوية أيضا كذلك، هذه نقاط ماذا؟ هذه نقاط المحاور الاتفاق التي لم يختلف فيها إلا جاهل، إلا إنسان واقعا لا علم له، إلا عامي لا فهم له لنصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما موارد الاختلاف طبعا في كلماتهم، يعني في كلمات بعض خصوصا بعض الكتابات المعاصرة يحاولون أن يشيروا إلى مجموعة من الفوارق بين مدرسة أهل البيت وبين ماذا؟ وبين مدرسة الصحابة لبيان الفرق في الأطروحة المهدوية، يعني موارد الاختلاف. أنا إن شاء الله أشير إليها إجمالا وبعد ذلك أقف على الموارد الأساسية. مثلا على سبيل المثال من الأمور التي تؤكدها الفضائيات وأهل المنبر فيهم، ويؤسفني أنه بعض أهل القلم وبعض العلماء فيهم أيضا، أنهم يعتقدون يقولون أنتم تعتقدون أن مهديكم يخرج من السرداب، يخرج من السرداب، ولكن نحن نعتقد أنه يخرج ماذا؟ من المشرق. فلهذا إذا خرج الرايات جاءت من المشرق فيجب الذهاب إليها حبوا ولو على الثلج كما قرأنا. هسه هذا الكلام واقعا لو كان يصدر من بعض هؤلاء العوام الذين يخرجون على الفضائيات، اللي أنا أعبر عنهم هؤلاء عوام العلماء، يعني يتسمون باسم العلم وليس عالما وإنما ظاهره العلم، تسمى عالما وليس به كما يقول علي بن أبي طالب. وقع الحديث مو مع هؤلاء اللي سرداب وما أدري كيف ويقفون على باب السرداب وينتظرون كذا، ولكن أن يصدر مثل هذا الكلام من أعلام معاصرين وغير معاصرين، يعني ابن كثير وغير ابن كثير، ومنهم الآن أنقل لكم هذا الكلام، وهو ما ورد في العقيدة السفارينية لفضيلة شرح العقيدة السفارينية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هناك هذه كلماته: ولكن هذا المهدي الذي هو خاتم الأئمة، ولكن هذا المهدي ليس مهدي
رافضا،
بل صفحة 451 من الكتاب، ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن
إلى أن يأتي في صفحة 452 هم ينتظرون ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ وأنا أستغرب يعني واقعا إنسان على مستوى هذا الرجل اللي الآن لعله فضائيات باسمه، لعله كتب كثيرة صدرت، لعله موسوعة الفقهية صدرت في عشرات المجلدات وغير ذلك، وهو لم يذكر لنا نصا واحدا أنه أين يقول، أين قال الشيعة، لا أين قال الشيعة أنه في السرداب أساسا، أين النص في ذلك؟ واقعا هذا الذي يوجد في الفضائيات هراء هراء، يعني واقعا لا يوجد فيه أي احترام للمشاهد. يتصورون أنه كل ما يستطيعون أن يكذبوا أكثر الناس يصدقونهم أكثر. لا يا أخي، كونوا على ثقة بحمد الله تعالى. الآن الفضاء، الآن المواقع موجودة والكتب منشورة وكتبنا منشورة، الآن لا يوجد شيء نخفيه. يمكنهم أن يراجعوا ويخرجوا لنا نصا صحيحا يدل على أننا نعتقد ماذا؟
أنه في السرداب.
نعتقد أنه في السرداب وأنه سيخرج ماذا؟
من السرداب.
نحن نعتقد أنه سيخرج، يبدأ حركته ما بين الركن
والمقام،
والمقام والروايات صحيحة وصريحة وواضحة تثبت هذا. لماذا تريدون أن تضيعوا الحقائق؟ لماذا تريدون أن تلبسوا الحق بالباطل؟ لماذا تريدون أن توهموا الناس أن عقيدتنا عقيدة وهمية سرابية، عقيدة خرافية، أننا ننتظر عند السرداب وهذا يأتي بكذا طعام وذاك يأتي بكذا طعام؟ إذن إخوان الأعزاء، هذه ليست الفروق الأصلية بين الأطروحة المادوية عند مدرسة البيت والأطروحة المادوية عند ماذا؟ عند الآخرين. مثلا من الأمور التي يحاولون الإشارة إليها، يحاولون أن يصور، هم يدعون، يقولون أن المهدي الذي يقول به علماء الشيعة ومدرسة آل البيت أساسا مهدي جاء لينتقم من العرب، وأنا لا أعلم أنه هذا الكلام ما هو أصله، أو أنه يريد أن يخرج الخلفاء والصحابة حتى يحرقهم، أو يقيم الحد على بعض الأصحاب أو الصحابيات ونحو ذلك. هذا البحث أنا أعد المشاهد الكريم هنا وعد، نعم توجد عندنا لعله بعض النصوص، ولكنه بعد ذلك سنتكلم فيها سندا، وسيظهر للمشاهد الكريم أنه لا توجد هناك رواية واحدة صحيحة في هذا الاتجاه. أنتم إذا كنتم صادقين كما نحن نفعل، نأتي بأهم مصادركم ونخرج الروايات الصحيحة المعتبرة الموثوق بها الحسنة عندكم ونستدل بها عليكم. إذا أردتم أن تستدلوا وتنسبوا إلينا شيئا، انسبوه إلينا ماذا؟ بهذا النحو، وهو أن تذهبوا إلى الروايات الصحيحة المقبولة عندنا. عند ذلك ماذا؟ قولوا أنتم تقولون بهذا النص وهذا النص صحيح عندكم، وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله. من قبيل أنهم يقولون أنكم تعتقدون أن المهدي يظهر في آخر الزمان ويكمل الدين، يعني تعتقدون أن هذا الدين هو الدين ماذا؟
ناقص.
الناقص، يعني بعبارة أخرى يحاولون أن يتهمونا، نحن نقول بأن بتحريف القرآن وأن هذا القرآن ناقص، والقرآن الكامل بيد من؟
المهدي.
بيد المهدي. وسيتضح بطلان هذه الفرية التي لم تبقى عندهم فرية لعله إلا هذه، ولذا بدأوا يكررونها ويتسرونها حتى مج المشاهد مثل هذه الكلمات. وإن شاء الله أيضا أعد المشاهد الكريم بإذن الله تعالى سيأتي هذا البحث. إذن ما هي المحاور التي وقع الاختلاف بيننا وبين مدرسة الصحابة في الأطروحة المهدوية؟ المشاهد الكريم لابد أن يعرف أن المحاور الأساسية التي وقع فيها الاختلاف هي ما سيلي، هي كما يلي: الأول، هل أن المهدي المنتظر الذي ينتظره جميع المسلمين في العالم، هل هو حي فعلا أو أنه ليس بحي؟ لا نتكلم أنه ولد أو لم يولد أبدا، أنا الآن لا أتكلم لا في سنة ولادته، أساسا واقعا لا أريد أن أتكلم عن مهدي ماذا؟ مهدي الشيعة. أنا أتكلم بشكل عام، هل أن المهدي المنتظر الذي ينتظره جميع المسلمين في العالم، 1,600,000,000، لأنه جزء من صلب عقيدتهم. هل هو حي أو ليس؟ ماذا
بحي
أو أنه سيولد بعد ذلك؟
نعم.
بعد ذلك سيأتي، أي منهما؟ هذه القضية المحورية. نحن نعتقد أنه حي. لا يقول لي قائل بأنه ما الدليل على ولادته، لا لا لا، أنا أبحث عن حياته أنه حي أو ليس بحي، وبعد ذلك سيتضح للمشاهد الكريم منهجي في هذه النقطة. المحور الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده، وهو أن هذا المهدي المنتظر الذي سيأتي ليملأ الأرض عدلا وقسطا، هل هو مجتهد كأي مجتهد آخر قد يصيب الأحكام الإلهية وقد يخطئها، كما هو الآن علماء المسلمين قد يصيبون وقد ماذا
يخطئون؟
ولذا نجد أنهم اختلفوا هذا الاختلاف الشديد فيما بينهم، من أشاعرة إلى معتزلة إلى نهج أموي إلى مدرسة أهل البيت إلى 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 زيدية إلى خوارج إلى إباضي وإلى غير ذلك. هل هو أيضا مجتهد من المجتهدين؟ أو أنه ما هو؟ أو أنه معصوم لا يخطئ، وإنما هو مصيب ولأنه معصوم. هذا أيضا هو الخلاف الثاني بيننا وبين ماذا؟ وبين مدرسة الصحابة، حيث نحن نعتقد أنه معصوم وهم يعتقدون ماذا؟ وأنا لا أعلم لماذا أنه إذا كان عالما من العلماء يصيب ويخطئ، أن باقي العلماء يجب عليهم ماذا؟
أن يتبعوا،
أن يتبعوا،
وعيسى يتبعه.
حتى لا أعلم واقعا إذا كان عالما كل له رأيه وللآخرين. أليس الآن توجد مدرسة الأزهر، يوجد الأزهر جامع الأزهر، ويوجد مدرسة السعودية، وتوجد مدرسة المغرب، وتوجد حوزات علمية، وكل يقول يحترم ماذا؟ رأي الآخر. لماذا عندما يأتي المهدي يجب على الجميع ماذا؟ أن يتبعوا. إذا لم يكن معصوما، ما هي الخصوصية الموجودة في المهدي المنتظر جعلت منه إماما ينبغي على الآخرين ماذا؟ أن يطيعوه وأن يتبعوه، ما هو؟ هذه النقطة الثانية إخواني، المحور الثاني الذي وقع الخلاف فيه. المحور الثالث، وهو أنه هل أن نسبه الشريف ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي أو ينتهي إلى الإمام الحسين بن علي؟ هذه هي المحاور الثلاثة التي إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من المقدمات سوف ندخل في الأدلة الدالة لبيان هذه المحاور الثلاثة، لنرى أن الحق مع مدرسة أهل البيت التي تؤمن أن المهدي المنتظر حي وأنه معصوم وأنه ينتهي بنسبه إلى الحسين بن علي، أو أن الحق مع مدرسة الصحابة الذين يعتقدون أنه غير موجود وأنه مجتهد يصيب ويخطئ وأنه ينتهي بنسبه إلى من؟ إلى الحسن بن علي.
نعم، أحسنتم كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.